بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح الموطأ للإمام مالك رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري بجامع العبدلي بالحجو.
إن الحمد لله،
الله سبحانه
نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه جميع. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وصلى الله أن يجعله لقاءً مباركًا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وصلنا في كتاب الموطأ الإمام مالك رحمه الله في كتاب الحج إلى قوله: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد. وأورد في حديث الإمام مالك حديث النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حماراً وحشياً فاستوى على فرسه، فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا عليه، فسألهم رمحه فأبوا، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم. فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا عن ذلك، فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله. هذا الحديث الذي أورده الإمام مالك رحمه الله تعالى فيه فوائد. الفائدة الأولى أن أولاً جواز الاجتهاد في الفروع والاختلاف فيها إذا استند إلى دليل، إذا استند إلى دليل. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا، فمنهم من أكل ومنهم من امتنع، وهذا يدل على اجتهادهم رضوان الله عليهم، فمنهم من اجتهد ومنهم من يعني انتظر وكذلك جعل. فهذا يجوز الاجتهاد في الفروع والاختلاف، فإذا وقع الاختلاف بناء على دليل فلا يضر ذلك. أحيانا الاختلاف إذا انخلاف إذا كان مبني على دليل. ما هو الدليل؟ هنا وقع الاختلاف. أولا أن أكل لحم صيد المحرم، صيد أكل الصيد، فمنهم من جوز ذلك من الصحابة رضوان الله عليهم فأكل، ومنهم من لم يجوز ذلك وانتظر حتى يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا السبب الذي جعل كلا الفريقين مبني على دليل، بناء على دليل. الأصل الأول أنه الأصل يجوز أكل لأنه لم يصل إليه. وأما الذين قالوا بالمنع فإنهم قالوا بأنه لا يجوز لأنه محرم على المحرم الصيد، فبالتالي يحرم ماذا؟ أكله. حرم صيده فيحرم ماذا؟ أكله، إذا كان صيد له أو هو الذي صاده، إن كان له هو الذي صاده أو صيد له. ففي هذه الحالة يجوز الاجتهاد. فإذا عندنا إذا وقع الاجتهاد ووقع الخلاف لكن بناء على دليل، أما الخلاف الذي أو اللي يخالف بدون دليل هذا لا يعتبر، هذا مخالف للدليل. لكن المقصود الذي يكون معه دليل من الشرع، دليل من الشرع، فإذا كان معه دليل فالخلاف هنا يجوز فيه ويجتهد. وكما جاء في الحديث إذا اجتهد القاضي، إذا اجتهد فإن أخطأ فله أجر، وإن اجتهد وأصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وأما الأول فأخذ أجر الاجتهاد. إذا بناء على ماذا؟ على أدلة. الاجتهاد يكون على ماذا؟ على أدلة. فهؤلاء أصحاب رضوان الله عليهم اجتهدوا، فمنهم من أكل ومنهم من امتنع حتى يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك ما عنف كلا الفريقين، ما عنف الفريقين. لماذا؟ يدل على الجواز، يدل على الجواز. لماذا؟ لأن هذا معه دليل وهذا معه دليل. مما يؤخذ من هذا الحديث أن هذا كان عام الحديبية، هذا كان عام الحديبية، هذه الوقعة وقعت عام الحديبية، أن أبا قتادة رضي الله عنه وأرضاه تأخر، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى جهة البحر أو إلى جهة جدة، ولكن أو أنه تأخر عنه، كلها كل الأمور يدل على أن أبا قتادة لم يكن محرما، وإنما أتى إلى هذا الحمار الوحشي وصاده ولم يعنه عليه أحد، بل أنه سقط سهمه فطلبهم أن يناولوه فلم يناولوه، ما عانوه بشيء. ثم نزل رضي الله عنه إلى السهم وأخذه، ثم غدا إلى الحمار الوحشي وصاده. ففي هذه الحالة، إذن هذا الواقعة كانت في عام الحديبية، هذه كانت عام الحديبية. مما يؤخذ من هذا الحديث جواز أكل المحرم من لحم الصيد إذا لم يكن منه دلالة أو إعانة أو إشارة إليه، أو أنه هو الذي صاده أو صيد له. إذن هذه الأمور، هذه الشروط، يجوز للمحرم أن يأكل لحم الصيد لكن بشروط: إذا لم يكن هو الذي أشار إليه أو أدل عليه أو أعان عليه أو صاد هو أو صيد له لأجله أو بإذنه أو بغير إذنه، يعني صيد لأجله سواء بإذنه أو بغير إذنه، حرم عند الجمهور، حرم عند الجمهور. فإذا كان، إذن متى يجوز؟ إذا لم يكن يعين هو أو يشير إليه أو هو الذي صاده أو الذي أعان عليه أو صيد له، فعند ذلك يجوز الأكل، يجوز أن يأكل منهم. أما إذا حدث منه هذه الأمور فإنه يحرم عليه، يحرم عليه هذا الفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل، كما جاء في بعض الأحاديث، بعض روايات الحديث، أنه سأل: هل معكم شيء؟ هل معكم من لحمه شيء؟ فجاء أنهم ذكر أن معنا رجله، وجاء في بعض الأحاديث أن معنا العضد، وجاء بعضها أن معنا الذراع. فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم وأكل، فأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام من حمار اللحم الوحشي وأكله، وهذا يدل على الجواز، أنه يجوز أن يأكل المحرم من لحم الصيد، بس بشرط هذه الأمور: إذا لم يكن هو الذي صاده أو أعان عليه أو صيد لأجله أو أشار إليه أو دل عليه، كل هذه الأمور إذا امتنعت عند ذلك حل له، يجوز له أن يأكل من لحم الصيد. والذي يحرم هو إذا صيد من أجله، كما حدث للصعب بن جثامة رضي الله عنه عندما أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم صيدا، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم ورده وقال: ما رددناه عليك إلا أن حرم، يعني نحن محرمين، لو لم يكن محرما لأكل النبي صلى الله عليه وسلم منهم، لكن بما أنه محرم صيد لأجله فإنه يحرم عليه أكله. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عروة بن الزبير أن الزبير بن عوام كان يتزوج صفيف الضباء وهو محرم، يعني معنى هذا يأخذ لحم الظبي يصيده، يصيد الضباء، فإذا صاد الظبي فإنه يشرقه ويصففه فيكون لحمه مشرق مصف وضع يعني يوضع في الشمس، وهذا من باب التخزين، طريقة التخزين عندهم سابقاً هكذا كان في أيام مثل أيام هذه أيام في أيام منى يشركون اللحم حتى يكون حتى لا يتعفن، يقطعوه صغر يعني صغر ثم يضعونه في الشمس يشمسونه ويشركونه حتى يكون صلبا ولا يعني يتعفن، فبعد ذلك يؤخذ منه ويؤكل. وهكذا أيضا قال كان يتزود صفيف الضباء وهو محرم، بمعنى ما الفائدة من هذا؟ أنه للمحرم يجوز أكل لحم الصيد، يجوز للمحرم أكل لحم الصيد إلا بالشروط التي ذكرناها، إذا امتنعت هذه الشروط عند ذلك جاز أكل لحم الصيد للمحرم. قال مالك والصفيف القليل، هذا هو الذي ثم أورد حديث أبي قتادة رضي الله عنه عند نفس الحديث إنما بطريق آخر من طريق زيد بن أسلم مولى عمر رضي الله عنه، وذكرنا الروايات في هذا الحديث. نعم. وحدثني عن مالك، تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال أخبرني محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمير.
يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إبراهيم بن إبراهيم التيمي وعيسى بن طلحة بن عبيد الله ثلاثة كلهم تابعيون، الثلاثة كلهم تابعيون، فهذا رواية تابع عن تابع عن تابع، رواية تابع عن تابع عن تابع. فالإمام مالك رحمه الله روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن سعيد الأنصاري روى عن محمد بن إبراهيم التيمي، ومحمد بن إبراهيم روى عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله. نعم.
قال عن عمير بن سلمة الضمري
وهذا صحابي. نعم.
قال عن البهزي أنه أنا رسول الله.
البهزي هو زيد بن كعب السلمي، وقيل أنه عن في جاء بعض الروايات أنه أن البهزي أن البهزي أو قال البهزي. نعم. لكن عمير بن سلمة صحابي وهو من كبار الصحابة متقدم. نعم.
قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان بالرمحاء إذا حمار وحشي عقير،
يعني إيه معنى عقير؟ معقول. نعم.
قال فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه، فجاء البهزي وهو صاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق ثم مضى حتى إذا كان بالكثابة بين الرويثة والعرق إلى ظل حاقد في ظل وفيه سهم
حاقف يعني كال يعني ملتوي مع بعض. أيوه.
قال إلى ظبي حاقف في ظل وفيه سهم، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه.
نعم، وقف عنده حتى لا يريبه أحد من المحرمين من الناس المحرمين، يعني حتى لا ينفر الصيد، لا ينفر ولا يخوف، هذا هو. ولذلك وضع النبي صلى الله عليه وسلم عنده أحد يحميه من الناس، انظر لرحمة الإسلام وانظر للأمان في هذا البلد الحرام في هذا المكان، وكذلك أيضا لتعظيم شعائر الله، النبي صلى الله عليه وسلم عظم شعائر الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك أوقف رجلا حتى لا يريب هذا الصيد، حتى لا يريبه، بل أنه أوقفه أوقف عنده. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة أنه أقبل من البحرين حتى إذا كان من رمزة وجد ركبا من أهل العراق محرمين فسألوه عن لحم صيده وجدوه عند أهل الربذة فأمرهم بأكله، قال أبو هريرة ثم إني شككت فيما أمرتم به، فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فقال عمر هذا أمرتهم به، فقال أمرتهم بأكله. فقال عمر بن الخطاب لو أمرتهم بغير ذلك فعلت بك يتواعده.
نعم، هذا يدل على أنه يجوز للمحرم أكل لحم صيد، لأنه ما أكلوا، إنما هم ما صادوا وجدوه يعني، ولم يصيد لهم ولم يعينوا عليه، فعند ذلك يجوز أكله. نعم.
قالوا حدثني عن مالك،
ولذلك كذا كأنه مستفيض عندهم، ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يعني لو أمرتهم بغير ذلك، فهذا يدل على ماذا؟ على إجماع الصحابة على جواز أكل لحم الصيد، لكن بالشروط التي ذكرت، بالشروط التي ذكرت، ألا يكون عان عليه أو دل عليه أو أشار إليه أو صاده أو صيد لأجله. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن
ابن
شهاب عن سالم بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة يحدث عبد الله بن عمر أنه مر به قوم محرمون كالربذة فاستفتوه في لحم صيد وجدوا ناسا أحلة يأكلونه فأفتاهم بأكله. قال ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب فسألته عن ذلك فقال بما أفتيتهم؟ قال فقلت أفتيتهم بأكله. فقال فقال عمر لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتم. قال وحدثني عن مالك بن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار ان كعب الاحبار اقبل من الشام في ركب محرمين حتى اذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فاتاهم كعب باكله. قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب بالمدينه ذكروا ذلك له فقال من افتاكم بهذا؟ قالوا كعب. قال فاني قد امرته عليكم حتى ترجعوا. ثم لما كانوا ببعض طريق مكه مرت بهم رجل من جراد فأفتاهم كعب أن يأخذوه ويأكلوه. فلما قدموا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكروا له ذلك فقال ما حملك على أن تفتيهم بهذا؟ قال هو من صيد البحر. قال وما يدريك؟ قال يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده إن هي إلا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين. قال وسئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على
طيب لحم الجراد بالنسبة للجراد فهو ما يعني عندما ذكر ذلك وأفتى عمر وأفتى ودل عليه بالجواز أنه يجوز للمحرم أكل لحم الجراد، يجوز له أن يأكل الجراد. نعم.
وأنا وصل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق هل يفتاعه المحرم؟ قال أما ما كان بذلك يعترض به الحاج ومن أجلهم سيدا فإني أكرهه وأنهى عنه. فأما أن يكون عند رجل لم يريد به المحرمين فوجده محرمون فابتاعه فلا بأس به.
هذا يعني عندما يكون هو أراد مثلا في الطريق من أراد من ذهب إليه سواء محرم أو غير محرم، يعني لم يصده من أجل فلان، ما صاده من أجله، إنما صاده ليبيعه، فلا بأس بذلك للمحرم أن يأخذ، سواء يعني أتى به مثلا إلى مكة وهم محرمون حجاج، من يريد أن يبيع على من على حجاج بلا شك، يعني هل فهذا يجوز له ذلك؟ يجوز له ذلك، يجوز ذلك وله أن يشتري هذا الصيد لحم الصيد ويأكله. المسألة الثانية قال ايش؟ اما من كان سئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق هل يبتاعه المحرم؟ الجواب نعم. فقال اما ما كان من ذلك يعترض به الحاج من اجل مصيد فاني اكرهه وانهى عنه، وهنا لا دليل على الكراهه ولا على النهي. قال فاما ان يكون عند رجل لم يرد به المحرمين فوجده محرم فابتاعه فلا باس بذلك. الامام مالك رحمه الله يقول يفرق، اذا كان يقول يقصد الذي صاد هو من أجل المحرمين فإنهم يكون لا يأخذ، هذا الإمام مالك، لكن الصحيح ومن أقوال العلم أنه يجوز له ذلك لأنه لم يرده بذاته، ما قصده، إنما عموم، فما لا بأس بذلك. طيب.
قال مالك من أخذ عنده سيد قصاده أو ابتاعه فليس عليه أن يرسله ولا بأس أن يجعله عند أهله.
نعم، من كان عنده صيد يعني أحرم عنده صيد قصاده عنده فما في بأس، سواء ابتاعه أو أكله وأحرم بعد ذلك ما في بأس، وإن كان هذا الصيد يعني حيا باقي حي فلا بأس أن يأكله، لأنه صاده ماذا؟ قبل أن يحرم. نعم.
قال مالك: في صيد الحيتان في البحر والأنهار والبركة وما أشبه ذلك إنه حلال للمحرم أن يصطاده،
كما بين الله سبحانه وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة. نعم.
قال باب ما لا يحل للمحرم أكله.
وسئل مالك، ما هو عندك؟ كأنه طبعا عندي إنزال. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ولا ناخذ ما لا يحل؟ طيب تفضل.
قال باب ما لا يحل للمحرم اكله من الصيد. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامه الليفي انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حبارا وحشيا وهو بالابواب او بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال: انا لم نرده عليك الا انا حوم.
نعم، هذا لأن مقصد الصعب بن جثامة رضي الله عنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، صاده من أجل شخصه ليهديه للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا دل هذا الحديث على أنه إذا صيد من أجل المحرم، من أجل شخص المحرم، فلا ما يأكل منه. نعم.
قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه: كلوا. فقالوا: أولا تأكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم، إنما صيد من أجلي.
نعم، إذا صيد من أجلي فلا، لكن صيد لأجل فلان ثم ما وجده وأخذ فلا بأس الذي ما صيد من أجلي. نعم.
قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت له: يا ابن أختي، إنما هي عشر ليال، فإن تخلد في نفسك شيء فدعه دعني أكل لحم الصيد. قال مالك: في الرجل المحرم يصاد من أجله صيد فيصنع له ذلك الصيد فيأكل منه وهو يعلم أنه من أجله صيد، فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله.
إذا هذا الحكم أن عليه الجزاء وأكل منه، هذا الجزاء كما ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى، لكن هو الفعل ماذا؟ المحرم، لكنه يعني بالنسبة له هو الفعل محرم يحرم عليه، لكن ليس عليه الجزاء، ليس عليه الجزاء. نعم، لأنه الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، إنما هو يحرم عليه أكله، لكن إذا أكل منهم هل يكون عليه جزاء؟ الجواب ليس عليه جزاء. نعم.
قال: وسئل مالك عن الرجل يوم،
وإلا هات الدليل على ذلك. أما القياس فلا يقاس الذي أكل والذي قتل. نعم.
قال: وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى أهل الميتة وهو محرم أيصيد الصيد فيأكله أم يأكل الميتة؟ فقال: بل يأكل الميتة، وذلك أن الله تبارك وتعالى لم يرخص للمحرم في أكل الصيد ولا في أكله في حال من الأحوال، وقد أرخص في الميتة على حال الضرورة.
طيب، والصيد في حالة الضرورة ألا يكون أهون من الميتة؟ الجواب: بل يكون أهون، فلذلك إذا اضطر وكان في حالة الضرورة وهو بين إما أن يأكل ميتا أو يأكل صيدا فإنه يأكل صيد، ولكن عليه الجزاء، عليه الجزاء، يأتي بجزاء هذا الصيد، يقدر جزاؤه من النعم ثم يأتي بهذا المقدر ويذبحه لفقراء الحرم. فإذا هو عليه ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أتي إليه أظن الأقرع بن حابس والهوام والقمل يتناثر من عليه، فقال إني أرى الجهد قد وصل بك ما وصل، ما بلغ، بلغ بك ما بلغ. قال كما ترى يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أتجد شاة؟ قال لا. فعند ذلك حلق رأسه وفدية، وأخذ عليه جزاء الفدية، وهو مخير بين ثلاثة: إما إطعام ستة مساكين أو نسك نسيكة أو صيام ثلاثة أيام. نعم.
قال مالك: وأما ما قتل المحرم أو ذبح من الصيد فلا يحل أكله لحلال ولا لمحرم، لأنه ليس بذكي كان خطأ أو عمدا، فأكله نعم. لا يحل. قال: وقد سمعت ذلك من غير واحد، والذي يقتل الصيد ثم يأكله إنما عليه كفارة واحدة مثل من قتله ولم يأكل منه.
بالنسبة لما قتل المحرم أو ذبح، ما قتل من الصيد وهو محرم فإن صيده محرم ويعتبر ميتا، ويعتبر ميتا في هذه الحالة، لا يحل له أن يأكل منه إلا في الاضطرار، إلا أن يكون مضطرا لذلك. أما إذا لم يكن مضطرا فإنه لا يحل له ذلك. وكذلك أيضا يعتبر ميتا، لا يحل لأحد أن يأكله حتى لو كان حلالا، حتى لو كان حلالا، لأنه يعتبر ميتا في هذا الحال، حكمه أنه ماذا؟ ميتا. نعم.
قال: باب أمر الصيد
في الحرم. انتهي من الصيد؟ لا باب. نحن معنا مناسبة الليلة، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.